في المدرسة الإيمانية هناك ثلاثة تقريبات لتخصيص الخاص للعام. التقريب الأول الذي نحن ذكرناه وهو الكريمية، الخاص يكون قليلا على المراد من العام. وهناك شيء ثالث غير ظهور العام وغير ظهور الخاص، وهو الظهور المنتزع من كليهما معا. هذا الظهور المنتزع من كليهما معا هو القرين على المراد من مجموع الدليلين، هذا الذي قلنا. اما هناك من يقول من الاصوليين بتحديد الخاص على العام بكونه مصداقا لتحديد النص على الظاهر او تقديم الاظهر على الظاهر، واعتبر ان الخاص نص والعام ظاهر، او ان الخاص اظهر والعام ظاهر. فلما ان الخاص اظهر او نص يتقدم على العام فيتصرف العام، ولكن هذا باطل. لماذا؟ لانه في قولنا لا يجب اكرام اي عالم، لا يجب اكرام اي عالم واكثر من النحوي. هنا اكثر من النحوي خاص يعادل لا يجب اكرام اي عالم في العالم النحوي. ففي العالم النحوي الخاص يقول اكرمه، العام يقول لا يجب اكرامه اي عالم يعني حتى النحوي. وهنا تعارض، بما ان الامر اكرم النحوي ظاهر بالوجوب وضعا او بناء على المشهور القائل بأن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق، يقول أن الأمر ظاهر في الوجوب ظاهر وضعاً، أو على الرأي المشهور الذي نحن لم نرتضيه أن الأمر دال على الوجوب بالإطلاق، على كلا الرأيين لا يجب إكرام أي عالم أظهر منا ونص. لا يجب، يقول لا يجب إكرام أي عالم، العام هو الأقوى هو الأظهر، لأن الأمر ظاهر في الوجوب ظهور، بينما هذا النص لا يجب إكرام أي عالم، لا يجب، يصرح لا يجب، بل ظاهر في الوجوب، أو دلالة الأمر على الوجوب في أكثر من نحو بالإطلاق. إذا هذا نص، مع هذا نقيد العام ونخطط العام. إذا من يقول بأن الخاص يقدم على العام بالأقوائية والأمرية باطل، هذا المثال بين أيدينا، نرى أن العام هو الأظهر، نرى العام هو الأقوى، مع هذا ماذا نقدره؟ إذا التخصيص ليس لأقوائية الخاص من العام ولا لأظهرية الخاص من العام، بل حتى إذا كان العام أقوى وأظهر فمع هذا نخصص العرب المخصص للقرنين العقرين على المراد، فإنه يتكون من العام والخاص ظهور ثالث. هذا الظهور الثالث هو الحجة الأول. ثانيا هناك من قال من الأصوليين من ذهب إلى أن تقديم الخاص على العام يكون إذا كان الخاص أقوى وأظهر، أما إذا تبين أن العام هو الأقوى كما في هذا المثال فلا يتقدم الخاص على العام، وإنما نحمل الخاص على الاستحباب، نحمل الخاص على الاستحباب. وهذا أيضا ذهب إليه جماعة منهم الشيخ العطاري وصاحب الكفاية والمحقق العراقي والمحقق الحائري في قوم والسيد البرزوزي، مع أن هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن الاستحباب غير موجود لا في العام ولا في الخاص. حينما يقول كل ما إن يتنجس بملاقاة النجاسة، كل ما إن لا يتنجس بملاقاة النجاسة، ثم يقول الماء القليل يتنجس بملاقاة النجاسة، أين الاستحباب؟ استحباب شو نحن الخاص على الاستحباب؟ من أين جاء مفهوم الاستحباب؟ أين معنى الاستحباب؟ استحباب ما موجود لا في العام ولا الخاص ولا منهما معا، استحباب موجود. إذا هذا الكلام أيضا باطل. إذا ليس هناك إلا أن نقول بأن الخاص قرين على المراد من العام، فإنه بعد مجيء الخاص يتكون ظهور ثالث منهما معا هو الحجة وهو التخصيص. طيب الآن نصل إلى التطبيقات. التطبيقات طبعا هذا البحث الذي قلنا أيضا ننبه على أنه هذا البحث بالنسبة إن الآن إذا واحد وجد عام من العلماء أو من المكلفين ما إلى حق يعمل به يقول هذا عام أنا أعمل به إلى أن يأتي المخصص ذات الوقت فقط. لا، العمل بالعام قبل الرحب عن المخصص في مضامنه لا يجوز، لا للمجتهد ولا للمكلف، لأنه لا يجوز أن يعمل بأن نعلم بأن أكثر عمومات الشارع وأكثر إطلاقات الشارع مخصصة ومقيدة. فهذا البحث في من سمع من المحكوم حديث عام ثم جاء بعد سنة سمع من المحكوم آخر حديث آخر أخص منه، فهنا يقول المراد الجدي من العام هو التخصيص. أما نحن الآن بالنسبة لنا هل يجوز لنا أن نعمل بعام وجدناه في الكتب الحديث من دون البحث عن مخصصه، أو هل يجوز للمجتهد أن يعمل بحديث عام وجده من دون البحث عن مخصصه؟ هذه مسألة أخرى. قد يقال لا يجوز العمل بالعام كما قلنا لا يجوز حينما نشك في حكم أن نجري البراءة، بل لابد من الرجوع لمعرفته هل يوجد هناك دليل معتبر على الحكم أو لا. إذا وضحنا بعدم وجود إمارة حينئذ نعمل بأصح عملي. هنا أيضا نقول إذا وضحنا بعدم وجود مخصص حينئذ نعمل بالعام. إذا هذه المسألة لا تشمل زماننا هذا الذي نحن الآن نعلم بوجود مخصصات، فالعمل بالعام إذا ظهرنا به لوحده من دون البحث عن مخصص ومن دون الوثوق بعدم وجود المخصص لا يجوز. تطبيقات الآن نحن تطبيقات للمطلق والمقيد، لأن نحن ذكرنا المطلق والمقيد، ونجيب جبنا تطبيقات الورود، جبنا تطبيقات الحكومة، أما المطلق والمقيد ما جبنا له والعام والخاص ما جبنا له. تطبيقات المطلق والمقيد، هنا أول تطبيق للمطلق والمقيد ما ورد في الروايات من الحكم على موضوع مطلق، وهو إذا أفطر الإنسان عمدا في شهر رمضان فقال المولى أحسن رقبه، أي رواية موجودة، إذا أفطر عمدا في شهر رمضان فقال أحسن رقبه. ورد أيضا دليل مقيد بهذه الرقبة على هذا أعتق رقبة، هذا موضوع أعتق حكم ورقم موضوع، جاء الدليل مقيد للموضوع لا تعتق رقبة كافرة. أعتق رقبة يسقط أي رقبة، لا تعتق رقبة كافرة أخف من الأول، يتحاضران في الرقبة الكافرة. الأول يقول أعتق رقبة تدخل الكافر، الثاني يقول لا تعتق رقبة الكافر، لكن الثاني أخف من الأول، لأن الأول يشمل الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة، فهذان الدليلان يتعارضان في مورد الرقبة الكافرة، فالأول يدل على جواز عتقها لأن موضوعها مطلق، والثاني يدل على حدث جواز عتقها لأنه ورد عدم جواز خصوص هذا المورد وهو الرقبة الكافرة، لكن المقيد يكون قرين على التصرف في العام، أن المراد من العام الرقبة غير الكافرة، فيكون المراد من الدليل المطلق عتق رقبة غير كافرة يرتفع التعارض عرفا صار جمع عرفا. المورد الثاني ما قاله الإمام الصادق: إذا صليت عند الشجرة فلا تلتي حتى تأتي البيضاء، حيث الإحرام من مسجد الشجرة للعمرة المتمتع بها أو العمرة المفردة أو لحج الإفراد أو لحج القران، لما تحرم من العمرة المفردة من مسجد الشجرة يعبرون عن المسجد الشجرة بالشجرة، كانت هناك شجرة إلى جنب المسجد كما يقال، أو المنطقة يسمى مسجد الشجرة مثل مسجد سليمان، منطقة كبيرة تسمى بمسجد الشجرة. إذا صليت عند الشجرة فلا تلبي حتى تأتي البيضاء، لما تصلي في جدلة تنتي كنت تطلع من المسجد شوي تمشي حتى تصل إلى الصحراء هناك لبي قف، هذه لا تلبي سواء كنت راكبا على بغل أو جمل أو سيارة أو ماشيا ليروح مشي. ولكن روي عن الإمام الصادق أيضا أنه قال: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد الماشي، بعد يقول لا تلبي أصلا ماشيا راكبا حتى تصل إلى البيضاء، هذا يقول إذا كنت ماشيا لبي من مكانك من المسجد. فالرواية الأولى ناهية عن التلبية من مسجد الشجرة مطلقا سواء كنت راكبا او ماشيا، الرواية الثانية امر بالتلبية للماشي من المسجد، فهي مقيدة، هذه مقيدة، اذا كنت ماشيا تلبي من المسجد فتكون قرينة على حمل الاولى الناهية عن التلبية في المسجد على غير الماشي، اما الماشي يلبي في المسجد وهو الراكب، الراكب يلبي اذا وصل الجلدة، اما الماشي يلبي من المسجد، إذا لا تعارض بينهما أطلاق وتقييد. المثال الثالث روي عن الإمام رضا أنه قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم، المحرم يلبس خاتم لا بأس. ثم روي عن الإمام الرضا أيضا، روي عن الإمام الصادق قال قبل الإمام الرضا، أي روي عن الإمام الرضا أنه لا بأس بلبس الخاتم للمحرم، يعني لبس الخاتم قد يكون بالسنة وقد يكون بالزينة لا بد بلبس الخاتم، لكن روي عن الإمام الصادق القيد متقدم لا يلبس كل الزينة، الزينة لا يلبس، الرواية الأولى مطلقة التي عن الإمام الرضا سواء كان لبس الخاتم للزينة أو للسنة، الثانية ناهية عن لبسه مقيدة بما كان للزينة، الزينة لا تلبس، حينئذ يتعارضان في لبس الخاتم للزينة، الأولى تقول لا بأس البس، الثانية تقول لا تلبس للزينة، يتعارضان، لكن بما أن الثانية التي تقول لا تلبس للزينة أخف من يعني أضيق من المطلق، حينئذ المقيد المطلق نقول المراد من ما يحصل منهما معا، وهو لبس الخاتم للسنة يجوز، لبسه للزينة لا يجوز. الذي يظهر منهما معا فيلتفي التعارض افضل. قال السيد القوئي: استدل القائل بجواز تاخير الاحرام اختيارا من الجحفه، اختيارا الى الجحفه، عندنا ميقات ذو الحليفة على مسجد الشجر، اللي يطلع من المدينة أول ميقات له ذو الحليفة مسجد الشجر، ثم لما يمشي بالطريق أكو ميقات آخر يسموه الجحفة،
فالذي يأتي على طريق المدينة من أين يخرج؟ من الميقات الأول وهو مسجد الشجرة، أو من الميقات الذي بعده 150 متر 150 كيلو متر وهو الجحفة. هنا الشيخ يقول استدل القائل بجواز تعكير الإحرام اختيارا إلى الجحفة لمن جاء عن طريق المدينة ومسجد الشجرة، يعني يأخر الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة 150 كيلو متر، يأخر يمر على مسجد الشجرة لا يحرم منه اختيارا، الله يحرم من الميقات الذي بعد 150 كيلو متر. يقول استدل القائل بجواز تأخير الإحرام اختيارا إلى الجحفة، يعني يؤخره من الحليفة إلى الجحفة، ببعض المطلقات، مطلقات عندنا القابلة للتقييم بصورة العجز والمرض، أن هذا الذي يؤخر الإحرام اختيارا من مسجد الشجرة إلى الجحفة على المريض على العاجز، مو كل واحد. فيقول استدلوا بالمطلقة اختيارا، يعني وإن لم يكن مريض وإن لم يكن عاجزا يؤخره من مسجد الشجرة إلى الجحفة، لا تقول هذا المطلق أكو إلى مقيدات، أن الذي يؤخر ليس كل أحد وإنما المريض والعاجز كصحيحة علي بن جعفر قال وأهل المدينة منذ الحليفة، يعني مسجد الشجرة منذ الحليفة والجحفة، وهي نص في التخيير، هذا المطلق نص في التخيير، أهل المدينة يعني مطلقا سواء كانوا مرضى أو عجزة أو غير مرضى أو غير عجزة منذ الحليفة والجحفة، وهي نص في التخيير وجواز الإحرام من الموضعين، ولكنها لا تزيد على الإطلاق أي مطلقة، فيقيد بما دل على اختصاص الجواز من الجحفة للمريض والمعذور ونحو صحيحة معاوية بن عمار. إذا صار تقييد هذا مثال للتقييد. المثال الخامس ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر أنه قال لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاثة قصار، الأصل والشرك أي واحد، الرواية مرة تقول أربع قصار الأكل والشرك وتثنية، مرة تقول ثلاثة قصار الأكل والشرك عبارة عن واحد، أي ثلاثة قصار الأكل والشرك والنساء نية والالتماس في الماء، هذه كما ترى مطلقة لكل صائم لا يضر الصائم ما صنع، أي هذا الصائم سواء كان إذا مثل بالطعام يضر بالصوم، إذا مثل بالشراب يضر بالصوم، مثلا النساء يعني واقع يضره الصوم، مثلا بالالتماس يضره الصوم، مثلا بهذه الامور عمدا او سهوا مطلقة اذا سهى فاكل ضره الصوم، اذا يعلن لرمضان فاكل يضره الصوم، لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع، فهي تعم الحامل العادم لرمضان والناسي الساهي لرمضان، فاذا اكل او شرب يضره الصوم، الحامل يضره الصوم الذي يحلم لرمضان والناسي يضره الصوم الذي يحلم لرمضان، الا انه ورد ان الناسي للصوم اذا استعمل الاكل والشرب فلا يضر بصومه، هذا خير. اذا تلك الرواية الصحيحة عن الإمام لكن نحملها على من كان عالما بأنه في رمضان وأكل أو شرب أو جامع أو ارتبات، لأنه ورد أن الناس للصوم إذا استعمل الأكل والشرب فلا يضر بصومه، فهو قيد بهذا الحكم المطلق، فنذكر أن عدم اجتناب الطعام إذا كان عمدا فهو يضر بالصوم، أما إذا كان سهوا فلا يضر بالصوم، وقد دل على حكم المقيد صحيح الحنبي عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال لا يفطر، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه، هذا خير.
ايش؟ بصحيحة محمد بن سلمة.
التصريح الثالث ورد عن رسول الله انه قال فيما سقت السماء العسر، يعني عنه زارع وهذا محصولين من المطر،
فيما سقت السماء العسر.
سقت السماء مين شيلو كن ابطي عسر، مين شيلو كن ابطي عسر، فزيد شيلو كن ابطي عسر، ألف شيلو ابطي عسر، ألفين شيلو ابطي عسر، هذا مطلق
فيما سقت السماء العشر، وهو مطلق لكل ما سقت السماء
سواء كانت خمسة أوسق أو أقل، خمسة أو من عشرة مئة شيء أو أقل من ذلك، يعني مئتين شيء، خمسة أوسق
تسعة مقدار النصاب ثلاث مئة أقل بالشيء شيء سبعمية أو ثمانية شيء ثمانية وصور. طيب
اذا هذا مطلق فيما سقط السماء العسر، ثم سواء كان خمسة اوسق او اقل من ذلك، ولكن ورد قوله صلى الله عليه واله ليس فيما دون خمسة اوسق قد قح، يعني ذكر. فالحديث الثاني اخص من الحديث الاول، يعني فيما اقل من خمسة اوسق، لكن يقول فيما سقط فيه العسر عن زكاة، هذا
يقول ليس فيه زكاة التعارض،
لكن الخمسة اوسق الحديث الثاني أخص من الأول، لأن يعني الأول يشمل ما كان أقل من خمسة أوسق وأكثر من خمسة أوسق، أما الثاني خاص مقيد أضيق، فالحديث الثاني أضيق من الحديث الأول فيقيده، فتكون الزكاة هي في العسر فيما زاد على خمسة أوسق، أما إذا كان أقل من خمسة أوسق فلا زكاة فيه.
طيب هاي تطبيقات الخاص المطلق والمغير،
تطبيقات العام والخاص، تطبيقات العام والخاص وردت المفتاح الكتابية في جواهر الكلام،
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم ولا تمسكوا بعصم التواتر،
لا تتزوج الكافرة،
لا تمسكوا بعصم عن الزواج، لا تمسكوا بعصم التواتر، لا تتزوج الكافر،
كافر إذا كان كتابية أو غير كتابية هذا فيه هذا مين، لكن إجل دليل آخر قرآن اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، لا تمسكوا بعصا الباطل، تنسى الكتابية يقول لا تتزوجها، هذا دليل يقول تزوجها، الكتابية تزوجها يجوز، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن تزوجها، إذا المعارضة وين بين العام والخاص، لا تمسكوا بعصا الكوافر جمع محلى بالألف والله هذا عام يمنع، هنا يقول المحصنات من الذين أوتوا الكتاب خاص إذا آتيتموهن أجورهن أحلت لكم، فالآية الأولى تدل بعظمها على حرمة نكاح الكافرة كتابية كانت أو غير كتابية، الآية الثانية تدل على حلية نكاح الكافرة الكتابية، فتتعارضان في نكاح الكافرة الكتابية لأن الأولى تنهى والثانية تجوز، لكن بما أن التعارض بالعموم والخصوص فالعرف لا يرى تعارضا بينهما، لأن الآية الثانية تكون قرينة على التفرد في الآية الأولى وحملها على الكافرة غير الكتابية. هنا قال لماذا لا نقول بالنفس، نفس بالنفس ونعلم الحكم الأول وبعده جاء الحكم الثاني، لا غير معلوم أن هذه الآية الثانية هي جاءت بعد الآية الأولى، لعل هذه الآية الثانية من الأول موجودة قبل الآية الثانية ثم جاءت الآية الثانية تقول لا تمسكوا بعصم الكوافر، فيكون الخاص والمراد ونخصص به العام. نعم هنا بيت النازل، يعني عام وخاص، النازل إذا كان الحكم الأول يضايقه الحكم الثاني، من الآية تركوا أن تقدموا بين يدي الله الصدقة فعلم الله عليه فتاب عليكم، يعني أعد صدقة لا تعد صدقة، التعارض يكون مو بالعام والخاص،
فما يكون شيء او عن فصل من وجه بعيد الشركات
في اما هنا عن فصل مطلق
والعام والخاص المطلق يجي فيه التقصير.
ايضا ورد في الاخبار بالتلبيه للنساء
ما ذكر في جوار الكلام. قال روي ان رسول الله لما احرمه اتاه جبرائيل فقال له مر اصحابك بالحج والسج.
العاد
رفع الصوت في الشنجي
والأصحاب قد يضعون الصوت في الشنجي
والشج نحو البدن والأصحاب بالعج والشج. العاد رفع الصوت في الشنجي والشج نحو البدن بس أمر أصحاب
أصحاب منه رجال النساء
صحابيات وصحابة صحابة من الرجال ومن النساء. لا تظري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي يا علي ليس على النساء جمعة ولا تجهر بالتلبية العجوة للعجوة في عصوص ولا تجهر بالتلبية جهر ناصر إذا رفع صوت ناصر لا تجهر بالتلبية. هذا يكون بالنسبة للنساء معارضة بين الأول ترى أصحابك صحابياتها أصحاب رسول الله بالعاد رفع الصوت بالتلبية. اما هنا ليس على النساء التلبية ليس على النساء الجهر بالتلبية لا تجهر بالتلبية ليس على النساء الجمعة ولا تجهر بالتلبية. في شعار النساء حينئذ نقدم الخاص على العام ونقول المراد هو ما يظهر منهما معا ان الحج يكون على الرجال والنساء ليس عليهن حج ولا ترفع اصواتهن ترفع اصوات للتلبية. طيب الان ننتقل الى مورد خامس من التعارض غير المستقر وهو حمل الظاهر على النص او تقديم النص على الظاهر او تحكيم النص على الظاهر. هذه تعارض غير مستقر حمل الظاهر على النص تقديم النص على الظاهر تقديم النص على الظاهر اذا تناحيا. هذا المورد يشترك في نقطه يشترك في نقطته موارد اخرى. هذا المورد شوفوا حمل الظاهر على النص الظاهر كله على النص تقديم النص على الظاهر نفس الشيء تحكيم النص على الظاهر او عناوين اخرى مشابهه. تقديم الاظهر على الظاهر تحكيم الاظهر على الظاهر حمل الظاهر على الاظهر هل كلها نقطتها واحده هل كلها جمع حرفي النقطه واحده ولذلك كلها جمعناها في المورد الخامس. يمكن ان نعبر عن جميع هذه التعبيرات بتعبير واحد وهو الاخذ بالاقوى والاصلح وحمل غير الاقوى وغير الاصلح على الاقوى والاطراف. هذا وين هذا بعد لا يجي في العام والخاص ولا يجي في المطلق والمقيد. هذا ياتي في الادله المتناسيه المتباينه دليلين متنافيين متباينين. ناخذ الاقوى منهما ياخذ الاقوى ناخذ منه الاظهر اقوى من الظاهر النص اقوى من الظاهر. طيب الاظهر اقوى من الظاهر الظاهر محل على الاظهر هذا كل شيء متناحيين فياه الاقوى ناخذ الاقوى اذا تناحيا. مثلا شوف الامثله راح تكتب بعد ما عندنا عام وخاص ما عندنا مطلق ومقيد اكرم العلماء هذا عموم
لا باس بترك اكرامهم
العلماء
تباين لا باس بترك اكرام العلماء. هنا انطبع في ذهن الانسان انطبع في الذهن معنى الجملتين معا لكن لا يمكن التصديق بإرادتهما معا لحكم العاقل، لأنه لا يمكن أن يريد كليهما المتكلمين. لما بينهما من التناقض؟ أسلم العلماء وجوب، أسلم العلماء. بعدين يقول لا رأس لترك إكرامه، أمواجي أمواجي أمواجي، تناقض تنازي تباين، لا يمكن الجمع بينهما بحكم العقل، أن يجب أم لا يجب. إذن هنا تزاحم، هنا تنازي بين ظهوريهما التطوريين، أو قل اتوقع تزاحم بين ظهورين التوثيقيين. يعني أول استعمل اللفظ استعمار أراد وجوب إكرام العلماء، أكمل العلماء. ثاني أراد ترك إكرامهم، لا بأس بترك إكرامهم. فهنا تصور الجملة الأولى وتصور الجملة الثانية يؤدي إلى تصور وجود المتناقضين، تصور الأولى وتصور الثانية. يعني تصورت المتناقضين، هذه تصور المتناقضين ممكن، لكنه فالشيء غريب على الذهن البشري. احنا قلنا وجود المتناقضين في الخارج ممكن، ارتفاع المتناقضين ممكن، اما تصور المتناقضين هو ممكن، لكن غريب تصور المتناقضين على الذهن البشري. ووجوب شيء معين مع عدم وجوده صورتان غريبتان على الذهن البشري. لكن مع هذا ماذا نقول؟ نقول احد الكلامين اقوى من الاخر، تحصل به احد الكلامين اقوى، ايهما الاقوى؟ ايه ها، لا باس بترك اكرامهم، لان اكرم ظاهره الوجود، ظاهر ومنص، ما قال يجب، اكرم أي أمر، والأمر ظاهره الوجوب، إما بالوضع وإما بالإطلاق. الوجوب لا يستفيد إما بالوضع، الأمر موضوع للوجوب هذا الذي إحنا اخترناه، أو بالإطلاق وهو ما قاله المشهور، أو أنه في قرينة نرفع اليد عن الوجوب عفو العقل مثلا. هذا المسألة الثالث. على كل حال الأمر يتبادل من الوجوب، إما بالوضع ولا بالإطلاق. فهنا أيهما أقوى؟ أسلم العلماء، لا بأس بترك إكرامهم، أي لا بأس بترك، أي أصلح من الأسلم. ترك الإكرام هي ناص بالترك، ترك الماضي هي ناص. أما أكرم ظاهرة الوجوب بالوضع، ظاهر النص أقوى من الظاهر. فنأخذ بالأقوى والأحسن تصورا، فيكون المقصود من المتكلم هو الأقوى والأحسن دون الآخر. إذا راح ينعقد ظهور تصديقي مراد جدي على صدق الأقوى والأحسن، فإن الظهور التصوري وإن كان موجودا للأقوى وللآخر، ظهور تصوري لكلين موجود بالجملة الأولى والجملة الثانية، لكن الجد ظهور الجدي يكون على الأقوى. الظهور الجدي التصديقي لا يكون إلا على واحد وهو الأقوى منهما، الأقوى منهما على ظهور أقوى، وهذا الظهور هو الحجة، فيكون هو الأقوى، وهو جواز ترك العلماء، لأنه صريح في جواز الترك. أما الأمر بإكرام العلماء فهو ظاهر في الوجوب، فيتقدم الأقوى وهو جواز ترك الإكرام، وحينئذ يحمل الأمر على الاستحباب، الأمر بإكرامه. إذا نحمل الأمر على الاستحباب، لماذا؟ لأن أكرم فيه يتضمن الاستحباب، أكرم يتضمن الاستحباب، امر عفو، لكن امر من محمل عن الوجوب تحمل على المركبة الأضعف جوهر الاستحباب، طلع الحمل على الاستحباب محفوظ. حينما يتنافى الدليلين يتنافى الدليلان ويكون أحدهما أقوى، فنأخذ بالأقوى، نحمل الأضعف على الاستحباب. يأتي الكلام عن الباقي إن شاء الله.